بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. كنا في المحاضرة السابقة نتحدث عن مدرسة الفقهاء الرواة، وأكدنا على أن علماء هذه المدرسة كانوا ينطلقون من الرواية كمصدر وكفتوى، وهذا اللون هو امتداد لمدرسة أهل البيت عليهم السلام في بدء تأسيسها في حياة الرسول صلى الله عليه وآله. في هذا العهد وفي فترة تكون هذه المدرسة، مدرسة الفقهاء الرواة عند الشيعة، انشعبت مدرسة الصحابة. قلنا أن اجتهاد النص واجتهاد الرأي كان في عهد الرسول منهجين، ثم تحول بعد هذا إلى مدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة. وبقيت مدرسة أهل البيت مستمرة على منهجها، وهو الاعتماد على النص الشرعي من الكتاب والسنة، بينما مدرسة الصحابة في هذا العهد، عهد الإمامين الصادقين عليهم السلام، وبعد انقراض أجيال الصحابة ووجود فقهاء التابعين، انشعبت مدرسة الصحابة إلى شعبتين: مدرسة الحديث ومدرسة الرأي. شعبة الحديث وشعبة الرأي وسميت شعبة الحديث بمدرسة الحديث وشعبة الرأي بمدرسة الرأي، وموجود هذا في كتب تاريخ التشريع الإسلامي للمذاهب السنية. قد تسمى مدرسة الحديث بمدرسة المدينة لأن مركزها كان في المدينة المنورة، ومدرسة الرأي قد تسمى بمدرسة الكوفة لأن مركزها كان في الكوفة. أود أن أشير هنا إلى شيء ولا يزال موجودا حتى الآن. المدارس أو الدراسات التي كانت في الحجاز في مكة والمدينة كانت لا تخرج عن إطار العلوم النقلية، علوم القرآن وعلوم الحديث وحتى الفقه، وأصول الفقه كان يعتمد لدى يعني أو في هذه الدراسات في مكة والمدينة على العلوم النقلية، بينما الدراسات في العراق في البصرة والكوفة كانت تميل ميلا قويا إلى العلوم العقلية، وتأثرت تأثرا كبيرا. بطبيعة الحال البيئة تنعكس على واقع الشخصيات التي تنشأ في هذه البيئات، فمن هنا بسبب وجود النظرة العقلانية في الكوفة تركز الرأي فيها، وفي المقابل تركز الحديث في المدينة. نقطة الخلاف، يعني أهم نقطة خلاف بين هاتين الشعبتين لمدرسة الصحابة أو بين هاتين المدرستين كما سميتا مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، هو ما سميناه قبل سابقا أو عرفناه قبلا باجتهاد الرأي. مدرسة الرأي كانت تؤكد تأكيدا كبيرا على اجتهاد الرأي، وتقلل كثيرا من الاعتماد على الحديث الشريف، بينما مدرسة الحديث بالعكس تماما كانت تؤكد تأكيدا قويا على الاعتماد على الحديث وتقلل من أهمية الرأي، وربما ألغت في بعض فروعها ألغت مذهب الرأي كما رأينا أو كما أشرنا من في المذهب الظاهري ومن قبل علماء المذهب الظاهري كيف نبذوا اجتهاد الرأي وألغوا اجتهاد الرأي وكفروا من يجتهد بهذا الاجتهاد. فإذا نقطة الخلاف بين هاتين المدرستين السنيتين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي هو الاعتماد على الحديث والتقليل من الرأي في جانب، والاعتماد على الرأي والتقليل من الحديث في جانب آخر. عرف عن طبعا أبو حنيفة في العراق كان هو رأس مدرسة الرأي، عرف عن أبي حنيفة أنه كان يتحرى النص المنقول الآن يتحرى عن رجال الحديث ويتثبت من صحة روايتهم، يتحرى يعني يتابع الدراسات عن رجال الحديث والنقول والشهادات ويتثبت من صحة روايتهم، لابد أن يتأكد من أن الرواية كانت صحيحة 100%. فقد لا يقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا إذا رواه جماعة عن جماعة، يعني لو خبر جاء برواية شخص واحد أو شخصين أو ثلاثة لم يبلغوا إلى الحد الذي يثق به لا يقبل ذلك الخبر إلا إذا رواه جماعة عن جماعة أو اتفق فقهاء الأمصار على العمل به فأصبح مشهورا، وبهذا تضيق دائرة العمل بالحديث. طبعا بهذا الكيفية يعني هذا التشدد في الموقف من تقبل الحديث يضيق دائرة العمل بالحديث ويفسح المجال أمام الاجتهاد بالرأي. يقول النص أيضا وحيث ضاقت دائرة الأخذ بالحديث كان التوسع في الأخذ بالقياس، شيء طبيعي هذا. كيف إذا كان الاعتماد إذا معنى هذا هتكون كمية الحديث التي يرجع عليها قليلة جدا، وإذا كان قليلة جدا تكون غير كافية في تزويد الفقهاء بالأحكام، لابد أن يرجعوا إلى مصدر آخر، والمصدر الآخر هو هنا الرأي أو القياس. القياس امتداد للرأي، تفرع عن الرأي، بعضهم يقول امتداد للرأي بعضهم يقول تفرع عن الرأي، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع إلى آخره. مدرسة الحديث قلنا أنه أكدت على الحديث وقللت من أهمية الرأي وربما ألغت الرأي أطلاقا، كما هو في رأي داود بن علي صاحب المذهب الظاهري داود بن علي الأصفهاني وابن حزم الظاهري صاحب المحلى. ابن شهاب الزهري من فقهاء المدينة، هذا من محدثي وفقهاء المدينة، يعني أنه من المنتمين إلى مدرسة الحديث. شوف ماذا يقول، يقول دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي، يقول دع السنة الحديث ولا تعرضوا لها بالرأي، يعني دعونا نأخذ بالحديث ونترك الرأي. عروة ابن الزبير أيضا من المدينة من فقهاء مدرسة الحديث يقول ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوهم بالرأي فأضلوهم. يعني يقارن الآن بين وضع المسلمين في عهده ووضع بني إسرائيل عندما كانوا يأخذون بالنص، ولكن عندما نشأ المولدون أبناء سبايا الأمم وأخذوهم بالرأي أضلوهم. فيريد أن يقول أن الأخذ بالرأي يضل، معنى هذا تأكيد على الاعتماد على الحديث. الشعبي أيضا يقول ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فخذوه، يعني إذا كان حديث مروي عن رسول الله فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه بالحش، ايش محل القاذورات، فطرحوا ما كان من رأيه، يعني ليس من الحديث. فإذا هو هنا يهاجم الحديث الرأي ويلغي اعتبار الرأي. الأوزاعي يقول: عليك بآراء من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول، يعني خذ بالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن صحابته ولا تأخذ باجتهادات هؤلاء، اجتهادات الرأي من هؤلاء. وقيل لي: أيوب السختياني وفقيه البصر، ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال: قيل للحمار ما لك لا تجتر؟ قال: أكره مضغ الباطل. فكأن الرأي من الباطل، يرى أن الرأي من الباطل. هذه كلمات صريحة وصارخة في رفض اجتهاد الرأي والتأكيد على الحديث. وذكر ابن شهاب الزهري، ذكر ما وقع فيه الناس من الرأي وتركهم السنن، ثم قال في حديث له يبدو: إن اليهود والنصارى إن من سلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه، أيضا رفض الرأي. مدرسة الرأي، طبعا احنا قلنا أن منهج الرأي حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، اجتهاد الرأي، وكان رأس مدرسة اجتهاد الرأي أو هؤلاء المجموعة عمر بن الخطاب. كيف تفرع؟ هنا مشجر موجود عن جدول يعني للتفرع. عمر بن الخطاب هو كان رأس المدرسة كما قلنا، عنه أخذ مسروق بن الأجدع والأسود النخعي وابن مسعود وعبيدة ابن عمرو السلماني وشريح بن حارث وعمر بن شراحيل. كيف انتقل إلى الكوفة؟ هذا الذي يهمنا الآن، يعني اجتهاد الرأي كيف انتقل من المدينة إلى الكوفة، ونشأ، ولد في المدينة ونشأ في المدينة وتركز، ثم انتقل من المدينة إلى الكوفة، وأصبحت المدينة بعد أن كان فيها اجتهاد الرأي أصبحت تعتمد على الحديث وترفض الرأي، والكوفة تعتمد على الرأي وتقلل من أهمية الحديث. كيف انتقل؟ انتقل عن طريق ابن مسعود. ابن مسعود نقل اجتهاد، تأثر باجتهاد الرأي بتلمذته على الخليفة عمر، تتلمذ علقمة ابن قيس وهو من فقهاء الرأي المعروفين على ابن مسعود، وتتلمذ إبراهيم النخعي وهو من فقهاء الرأي المعدودين أيضا على علقمة ابن قيس، وتتلمذ على إبراهيم النخعي حماد بن أبي سليمان أيضا فقهاء الرأي وأبو حنيفة، أو بعدها طبعا أبو حنيفة أصبح هو رأس مدرسة الرأي. أبو حنيفة كان في الكوفة، يسكن الكوفة، تتلمذ على أبي حنيفة أبو يوسف قاضي القضاة معروف، ومحمد ابن الحسن الشيباني الذي قام في الواقع هو بنشر مذهب أو آراء وأفكار الإمام أبي حنيفة. فكيف انتقل الآن اجتهاد الرأي من المدينة؟ عن طريق ابن مسعود انتقل إلى الكوفة، إلى أن وصل إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة ركز عليه حتى أصبحت الكوفة مركزا، المركز الأساسي لاجتهاد الرأي، وتحولت المدينة بعد أن كان فيها اجتهاد النص وكان فيها اجتهاد الرأي، تحولت إلى أن تكون مركزا لمدرسة الحديث. مدرسة الرأي ومصادرها الآن، نحن في تاريخ التشريع لا بد لنا من نتعرف على المصادر التشريعية والمنهج، منهج البحث في الفقه لكل مدرسة من هذه المدارس. المصادر التي تذكر لمدرسة الرأي طبعا القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة، ثم آثار الصحابة، ثم فرق بين الحديث وبين الآثار. الحديث هو الذي يروى عن رسول الله، الأثر هو الذي يروى عن أصحاب رسول الله، يعني لا يروى عن، ليس حديثا عن النبي، وإنما هو رأي أو قول لصحابي، ولذا نقول آثار الصحابة من أقوال وأفعال، إن قول الصحابي وفعل الصحابي في رأي الجمهور فقهاء السنة هو حجة يؤخذ به كما يؤخذ بالحديث النبوي الشريف، وكما يكون الحديث النبوي الشريف مصدرا يكون الأثر الصحابي من قول وفعل أيضا مصدرا للتشريع. المصدر الرابع هو القياس والعرف، هذا المصدر الرابع. وقلنا القياس إما هو نفسه، إما يكون القياس هو نفسه الرأي أو امتداد وتفرع عن الرأي. هذا بالنسبة إلى مدرسة الرأي. مدرسة الحديث، كيف أصبحت المدينة مركزا لمدرسة الحديث؟ المدينة كانت مركز في ذلك الوقت لمدرسة أهل البيت، لأن الإمام الباقر عليه السلام كان في المدينة، والإمام الصادق أيضا كان في المدينة، فمركز مدرسة أهل البيت في المدينة. ومنهج مدرسة أهل البيت قلنا هو منهج النص، الاعتماد على الكتاب والسنة والاعتماد على الرواية المروية، يعني فقهاء مدرسة أهل البيت كانوا يعتمدون الرواية التي تروى عن الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله، وتعتبر هي المصدر الأساسي في معرفة الحكم. هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت كما تقدم، كانت تهجم اجتهاد الرأي وتهاجم القائلين باجتهاد الرأي والآخذين باجتهاد الرأي. ربما هذا الموقف من مدرسة أهل البيت كان له تأثيره القوي على التابعين من فقهاء السنة، فرفضوا الرأي أو قللوا من أهمية الرأي وأكدوا على الحديث، طبعا الفقهاء الذين كانوا في المدينة. فأصبحت المدينة بعد أن كان فيها اجتهاد الرأي وتعد مركزا له، أصبحت مركزا للحديث، وانتقل اجتهاد الرأي لهذا السبب إلى الكوفة. من أبرز أعلام هذه المدرسة، مدرسة الحديث، من يعرفون بالفقهاء السبعة، حتى في تاريخ التشريع الإسلامي سبعة فقهاء يعرفون، الفقهاء السبعة، وهم سعيد بن المسيب المخزومي، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، عبيد الله بن عبد الله، خارجة بن زيد، القاسم بن محمد بن أبي بكر، سليمان بن يسار. هؤلاء الفقهاء السبعة كانوا أقطاب وأعلام مدرسة الحديث. المصادر الفقهية لمدرسة الحديث: القرآن والسنة، المصادر المصدران الأساسيان. آثار الصحابة من أفعال وأقوال، قلنا هو هذا المشهور عند جمهور فقهاء السنة، أو قول الصحابي وفعل الصحابي حجة، كما أن قول النبي وفعل النبي حجة، قول الصحابي. التوقف، ما معنى التوقف كمصدر رابع؟ هناك في مدرسة الرأي كان القياس والعرف والمصدر الرابع، هنا التوقف. التوقف يعني أن الفقيه من مدرسة الحديث إذا لم يجد الحكم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في آثار الصحابة يتوقف، ولا يأخذ بالقياس، لا يفتي ولا يأخذ بالقياس. بعض يعني فقهاء هذه المدرسة قد يأخذون باجتهاد الرأي، لكن في أضيق الحدود، فيما إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار الصحابة، يعني بعضهم لا يتوقف وإنما يرجع إلى اجتهاد الرأي. هذا الانشقاق أو الانشعاب الذي حصل لمدرسة الصحابة على أيدي التابعين إلى مدرستي الحديث والرأي، وتركز مدرسة الرأي في الكوفة. الكوفة كانت المركز الثاني لمدرسة أهل البيت بعد المدينة المنورة. كانت المدينة المنورة لوجود الإمامين الصادقين فيها، ثم كانت الكوفة المركز الثاني من مراكز مدرسة أهل البيت. بطبيعة الحال عندما يكون في الكوفة فقهاء كبار من أتباع أهل البيت، وفقهاء كبار كأبي حنيفة من أتباع مدرسة الرأي، يحصل الخلاف، خلاف العلم طبعا، وتكون هناك المناظرات والنقاش والأخذ والرد والهجوم من جانب والدفاع من جانب آخر. هذا الذي يعني كما هو يحدث بشكل طبيعي حدث بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الرأي، إنه مدرسة أهل البيت ترفض الرأي، مدرسة الرأي تؤكد على الرأي. طبيعة الحال يحدث خلاف. ننقل نحن ما حدث بين قطبي المدرستين في آنذاك، رأسي المدرستين في آنذاك، وهم الإمام الصادق عليه السلام كان رأس مدرسة أهل البيت، والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت كان رأس مدرسة الرأي. في أكثر من مناظرة تنقل، نذكر بعض منها. هذه المناظرة يرويها طبعا المجلسي في البحار تحت عنوان البدع والرأي والمقاييس، وبصيغ مختلفة، لأن كتاب البحار كتاب رواية، فإذا كانت الرواية مختلفة الصيغة ينقلها، وإذا كانت الرواية مختلفة الطرق كذلك ينقل الطرق. منها ما نقله من كتاب الاحتجاج للطبرسي عن بشير بن يحيى العامري عن ابن أبي ليلى هذا القاضي المعروف، قال: دخلت أنا والنعمان أبو حنيفة على جعفر بن محمد عليه السلام فرحب بنا، فقال: يا ابن أبي ليلى، من هذا الرجل؟ يسأل عن أبي حنيفة. فقلت: جعلت في ذاك هذا رجل من أهل الكوفة، له رأي وبصيرة ونفاذ عقل. كان الحادثة وقعت في المدينة من سياق القصة. قال: فلعله الذي يقيس الأشياء برأيه. لأن قال له رأي وبصيرة ونفاذ عقل، معنى أنه هذا يستخدم عقله الخاص، يستخدم رأيه الخاص. فقال: فلعله الذي يقيس الأشياء برأيه. ثم قال: يا نعمان، هل تحسن أن تقيس رأسك؟ أراد الإمام أن يحرج أبا حنيفة ويثبت لأبي حنيفة أن العقل ليس له القدرة على أن يدرك ملاكات الأحكام، ما يعرف بالمصالح والمفاسد، وأيضا يريد أن يبرهن لأبي حنيفة أن ما روي من السنة عند أهل البيت كاف في إعطائنا الأحكام وتزويدنا بالأحكام وأخذ الأحكام. قال: يا نعمان، هل تحسن أن تقيس رأسك؟ قال: لا. قال: ما أراك تحسن أن تقيس شيئا. إذا كنت لا تحسن أن تقيس رأسك، إذا لا تحسن أن تقيس شيئا، ولا تهتدي إلى من عند غيرك. إذا كنت لا تستطيع أن تقيس نفسك، كيف تقيس نفوس الآخرين؟ هذا معا. فهل عرفت الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والبرودة في المنكرين والعذوبة في الفم؟ هذه كلها ترجع في الواقع إلى العقل، لأن تخضع للمشاهدة وللحس، وبالأخرة التجربة لا تعتبر تجربة إلا بحكم العقل. قال: لا. قال: فهل عرفت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟ تقل الآن الإمام إلى شيء آخر، كل يريد أن بين أنه هل أنت بمستوى إدراك المصالح والمفاسد، يعني عندك العقل الذي يدرك هذا؟ قال: لا. قال ابن أبي ليلى: فقلت: جعلت فداك، لا تدعنا في عمياء مما وصفت لنا. كأنه أراد أن يفهم من الإمام جواب هذا. قال: نعم، حدثني أبي. الإمام يؤكد على السنة، يؤكد على الحديث، لا يستعمل رأيهم. حدثني أبي عن آبائي أن رسول الله، أسند الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق عيني ابن آدم شحمتين فجعل فيهما الملوحة فلولا ذلك لذابتا، فكأن المصلحة في جعل الملوحة لئلا تذوب هاتان الشحمتان. هذا إدراك من العقل للمصلحة. ولم يقع فيهما شيء من القذى إلا أذابهما، والملوحة تلفظ ما يقع في العينين من القذى حتى لا تتأثر العينان بما يقع فيها. وجعل المرارة في الأذنين حجابا للدماغ، وليس من دابة تقع في الإذن إلا التمست الخروج بسبب وجود هذه المرارة، ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ. أيضا هذا إدراك عقلي للمصلحة. وجعل البرودة في المنخرين حجابا للدماغ، ولولا ذلك لسال الدماغ. وجعل العذوب في الفم منا من الله تعالى على ابن آدم ليجد لذة الطعام والشراب. هذا التعليل اللي بالنسبة إلى هذه الأشياء. وأما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان فقول لا إله إلا الله. لا إله طبعا كفر، هذا نفي لله. نكملها نقول لا إله إلا الله صار إيمان، لأنه توحيد. هذا أولها كفر وآخرها إيمان. ثم قال يا نعمان إياك والقياس. الإمام يهاجم القياس الذي يعتمده أبو حنيفة. يا نعمان إياك والقياس، فإن أبي، أيضا الإمام رجع إلى الحديث إلى الرواية إلى السنة ليؤكد لأبي حنيفة أن السنة النبوية الموجودة عند أهل البيت كافية، لا نحتاج معها إلى استخدام رأي. ثم قال يا نعمان إياك والقياس، فإن أبي حدثني عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه الله تبارك وتعالى مع إبليس في النار، فإنه أول من قاس حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين بالنسبة إلى قصة آدم. فدعوا الرأي والقياس، فإن دين الله لم يوضع على قياس، ليس يعني على مدركات عقولنا. ورواية أخرى أيضا للمناظرة، المحاورة هذه المناظرة نقلها أيضا عن كتاب الاحتجاج المجلسي، أن الصادق عليه السلام قال لأبي حنيفة لما دخل عليه من أنت؟ قال أبو حنيفة. قال عليه السلام مفتي أهل العراق؟ قال نعم. قال بما تفتيهم؟ قال بكتاب الله. قال عليه السلام وإنك العالم بكتاب الله ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ قال نعم. قال فأخبرني عن قول الله عز وجل وقدرنا فيها السير فسيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أي موضع هو؟ قدرنا فيها، فيها الضمير لابد أن يعود على مكان، هذا المكان الذي يعود عليه الضمير والذي قدر فيه السير وأمر في السير فيه ليالي آمنين أياما ليالي وأياما آمنين، أي موضع هو؟ قال أبو حنيفة هو ما بين مكة والمدينة، هذا المكان. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى جلسائه وقال نشدتكم بالله، هل تسيرون من مكة بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من السق؟ فقالوا اللهم نعم. لا يأمنون، والحوادث الكثيرة التي تقع ما بين مكة والمدينة من قتل وسرق وسرقة، فأين الأمان؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا. إذا كان هكذا معنى أن الآية غير صادقة، إذا كان كما تفسرها أنت، لأن القتل موجود في هذا المكان والسرقة موجودة في هذا المكان. أخبرني عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، أي موضع هو؟ قال ذلك بيت الله الحرام. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى عدو الأسائي وقال: نشدتكم بالله، هل تعلمون أن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير دخلا فلم يأمنا القتل، قتلا وعلقت جثة عبد الله بن الزبير على باب الكعبة فترة من الزمن، إلى أن دخلت أمه أسماء بنت أبي بكر وقالت: أما أنا لهذا الراكب أن يترجل؟ قصة معروفة، فأين الأمان؟ قالوا: اللهم نعم، يعني نعرف هذه القصة. قال أبو عبد الله عليه السلام: ويحك يا أبا حنيفة، فإن الله لا يقول حقا، لا يقول إلا حقا، فبتفسيرك معنى أن الآية غير صادقة. والآية لا يشك في أنها صادقة لأنها من الله، والله لا يقول إلا الحق. فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله، إنما أنا صاحب قياس. فقال أبو عبد الله: فانظر في قياسك، إن كنت مقيسا أيما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ إذا كنت أنت تقيس. قال: بل القتل. قال الإمام: كيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة؟ إذا كان القتل أعظم من الزنا، المفروض الأربعة تكون في القتل والشاهدين يكون في الزنا. ثم قال له: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل. قال عليه السلام: فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة. دون الصيام، أيام حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة، بعكس يعني ما أنت تفسر وتقول. ثم قال له: البول أقذر أم المني؟ قال: البول أقذر. قال عليه السلام: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول. قال: إنما أنا صاحب رأي. تخلص من هذا، يعني طريقة التخلص هو أن يرجع إلى التخلص من القياس إلى الرأي الآن. قال عليه السلام: يعني إذا كنت صاحب رأي، قلت أنا صاحب قياس، وسأله الإمام في القياس وكان جوابه كذا، صاحب رأي. قال عليه السلام: فما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة فدخل بامرأتيهما في ليلة واحدة ثم سافر وجعل امرأتيهما في بيت واحد فولدتا غلامين، كل واحدة منهما ولدت غلاما، فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان، أيهما في رأيك المالك؟ طبعا هذا أحدهما عبد والآخر سيد، يعني أحدهما مالك والآخر مملوك، أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك وأيهما الوارث وأيهما الموروث؟ قال: إنما أنا صاحب حدود. تهرب من شيء إلى شيء أيضا. قال: إذا كنت صاحب حدود أيضا تسأل في الحد. قال: فما ترى في رجل أعمى فقع عين صحيح، العين بالعين وهذا أعمى، وأقطع، يعني أقطع مقطوع الرجل، رجله مقطوعة يسمى أقطع، وأقطع قطع أو مقطوع أو يده مقطوعة يسمى أقطع أيضا، المقطوع اليد مقطوع الرجل يسمى أقطع، وأقطع قطع يد رجل، يده مقطوعة حتى كيف يؤخذ اليد، كيف يقام عليهما الحد؟ فكان العين بالعين واليد باليد. قال: إنما أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء، ابتعد عن القضايا الفقهية مرة. مع هذا أيضا نسألك عن بعثة الأنبياء. قال: فأخبرني عن قول الله تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى. ولعل منك شك، لعل نستعملها في مجال الشك عدم التيقن يعني. قال: نعم. قال: فكذلك من الله شك، إذ قال لعله يتذكر، يعني احتمال أن يتذكر، هذه هل الله يستعملها؟ قال أبو حنيفة: لا علم لي. إذن كيف بعث الأنبياء؟ إذن ما ترتبط بعث الأنبياء. قال تزعم أنك تفتي بكتاب الله ولست ممن ورثه، أهل البيت هم ورثة الكتاب، وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس، ولم يبنى دين الإسلام على القياس كما يعني رأيت من هذه الأسئلة المطروحة، وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وآله صوابا ومن دونه خطأ، لأن الله تعالى قال احكم بينهم بما أراك الله، بما أراك الله، ولم يقل ذلك لغيره، لغير النبي صلى الله عليه وآله يعني. وتزعم أنك صاحب حدود، ومن أنزلت عليه أولى بعلمها منك، والحدود في القرآن الكريم نزلت على أهل البيت، نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، والنبي أعطاها لأهل بيته. وتزعم أنك عالم بمباعث الأنبياء ولا خاتم الأنبياء نبي محمد صلى الله عليه وآله أعلم بمباعثهم منك، وعلم النبي هو عند أهل بيته، ولولا أن يقال دخل على ابن رسول الله فلم يسأله عن شيء ما سألتك عن شيء فقس إن كنت مقيسا. قال أبو حنيفة لا تكلمت بالرأي والقياس في دين الله بعد هذا المجلس. قال كلا، إن حب الرئاسة غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك. أنت تقول هذا ولكن ستعود إلى القياس. الذي يفهم من هذه المحاورة المناظرة التي جرت بين الإمام الصادق وأبي حنيفة أن الإمام كان يستعمل مصطلح القياس ويريد منه اجتهاد الرأي، وقلنا أن القياس قد يكون هو اجتهاد الرأي وقد يكون هو فرع من فروع اجتهاد الرأي، فإذا كان هو اجتهاد الرأي يشمل القياس بمعناه الخاص ويشمل الاستحسان وكل ما تفرع عن الرأي من أشياء ذكرت. المحدث المجلسي أيضا يشير إلى هذا، أن المراد يحتمل أن يكون مراد من القياس هو هذا. أيضا من المناظرات الأخرى، وما أدري أن الوقت يتسع أو لا، ما دقيقتين الوقت ما يتسع لدقيقتين، الأستاذ علي يطلبني 10 دقائق وأنا أطلب دقيقتين، فراح ننزل الدقيقتين من 10 دقائق ونستوفي في المحاضرات الآتية، والحمد لله رب العالمين.